بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على أرجوزة الحافظ ابن أبي العز الحنفي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ، بارك الله فيكم، في التعليق على أبيات الأرجوزة التي سنتذاكرها في هذا اليوم، أود أن أذكر لكم هذه الفائدة النفيسة التي أوردها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه القيم بهجة قلوب الأبرار. قال رحمة الله تعالى عليه: وتأملوا في كلامه جيدا واحرصوا على تطبيقه. قال: والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظيا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي الكتب في الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، من أراد أن يضبط فنا من فنون العلم عليه أن يأخذ متنا من المتون المختصرة، ثم يضبط هذا المتن، إما أن يحفظه بالكامل أو أن يستحضر معانيه، وتمر عليه كلمات هذا المتن بشكل كبير فكأنه يستظهره بالكامل، ثم يقرأ الكتب التي علقت وشرحت وحشت على هذا المتن، سيجد نفسه قد استفاد فائدة كبيرة. أضرب لكم مثال بارك الله فيكم في علم السيرة النبوية. مثلا تأخذ هذه الأرجوزة فتقرأها وتحفظها وتضبطها، ثم بعد ذلك تأخذ الكتب الأخرى، فتكون هذه الكتب المعلومات الموجودة في الكتب الأخرى كالفروع لهذا الأصل الموجود عندك، ثم انظر بعد ذلك إلى الفائدة التي ستستفيدها بإذن الله عز وجل. ومن أكثر ما يتكرر هذا الخطأ عند من يريد دراسة الفقه، فبعض الناس إذا أراد أن يدرس الفقه لم يأخذ متنا مختصرا من المتون التي كتبها العلماء في الفقه على حسب المذهب الذي يريد دراسته، فتمضي عليه الأيام، وكما قال الشيخ السعدي فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء. يبذل جهد ويبذل وقت ويتعب في هذا، ولكن الثمرة الكبيرة المرجوة من العلم قد تكون ضعيفة أو قد تكون أحيانا منعدمة لتشتت الأمور وتشتت الذهن وضعف الهمة بمرور الأيام والليالي. فاضبطوا هذا الأمر، فإن فيه بإذن الله عز وجل فائدة طيبة لمن أراد أن يتعلم العلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، أظن وصلنا إلى البيت 27 صحيح؟ نعم. قال: وكما ذكرت لكم إخوان الكرام، قد توجد في النسخة التي بين أيديكم والتي بين يدي اختلاف، فالعبرة بما في أيديكم، فالعبرة بما في أيديكم، فإنما في أيديكم أصح بإذن الله عز وجل. قال: وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. المؤلف رحمة الله تعالى عليه يذكر بعض الأحداث التي وقعت بعد جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. ومعلوم بارك الله فيكم أن كفار قريش ما قبلوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم حربا شديدة جدا، وتعرضوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى العظيم، مما اضطر بالصحابة الكرام إلى أن يتركوا مكة المكرمة ويخرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة. قال المؤلف هنا: وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام. إذن وقعت الهجرة الأولى إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة. مجموع من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة أربع من النساء واثنا عشر رجلا، يعني عددهم 16 شخص قد هاجروا من مكة المكرمة إلى الحبشة في العام الخامس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل السير أن الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في شهر رجب، الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في شهر رجب. ثم قال: وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، يعني في السنة الخامسة من الهجرة عادوا، هاجروا إلى الحبشة ثم رجعوا أيضا من الحبشة في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في السنة الخامسة من البعثة وقعت الهجرة الأولى من إلى الحبشة، ثم وقعت بعد ذلك بارك الله فيكم أنهم رجعوا من الحبشة. قال أهل السير: رجعوا من الحبشة في شهر شوال، رجعوا من الحبشة في شهر شوال. وأذكر هنا بارك الله فيكم فائدة، يذكر أهل السير أن الهجرة إلى الحبشة هجرة أولى وهجرة ثانية. ووجدت كلام هكذا عابر لبعض المعاصرين يذكرون بأنه لم يثبت في الهجرة الأولى إلى الحبشة شيء، وفي رأي القاصر والله تعالى أعلم، وبعضهم ضعف قال ما في شيء اسمه الهجرة الأولى إلى الحبشة، وفي رأي القاصر والله أعلم بأن هذا الكلام لا يستقيم. لما لا يستقيم؟ أهل السير تواطؤوا وتتابعوا منذ يعني القدم على ذكر أن للحبشة هجرتين، هجرة أولى ثم هجرة ثانية، فلا يمكن ولا يقبل أن يأتي شخص ويستفرد برأي ويقول بأنه خاصة في هذا القرن ويقول بأنه لا دليل على الهجرة الأولى إلى الحبشة، بل يوجد بعض الأدلة التي يمكن أن يستنبط منها أنه كانت إلى الحبشة هجرة أولى وهجرة ثانية. جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري أنه قال: وهاجرت الهجرتين الأوليين. يحتمل أنها الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. المقصود بارك الله فيكم أن العلماء إذا تتابعوا على شيء، كبار المحققين وما ذكروا بعض الأمور، مخالفة هؤلاء العلماء لا أقول غير مقبولة، خالفهم، ولكن لابد أن يكون عندك مستند قوي ودليل واضح وبين على مخالفة هؤلاء الأئمة الأعلام. الهجرة الثانية إلى الحبشة كان عددهم 83 رجل ومعهم 18 امرأة، يعني كان عددهم أكثر من 100 شخص قد هاجروا إلى الحبشة وبقوا فيها مدة أطول من المدة الأولى بكثير، وبعضهم رجع يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وبعضهم تأخر به الأمر إلى يعني سنوات متقدمة، السنة الثامنة من الهجرة، وهكذا هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فوق 100 شخص. قال هنا: أسلم في السادس حمزة الأسد. حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة كما مر معنا في مجلس أمس، وقلنا بأن التي أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب. حمزة رضي الله عنه وأرضاه قيل بأنه ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل بأربع سنوات، قيل بأنه ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربع سنوات، وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب، وصفية بنت عبد المطلب
أم الزبير بن العوام. إذن حمزة بالنسبة للزبير بن العوام ماذا؟ خاله. حمزة بالنسبة للزبير بن العوام خاله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا من جهة الآباء، يعني صلة قرابة حمزة بنبينا صلى الله عليه وسلم، هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أيضا حمزة له صلة قرابة أخرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أم حمزة هالة بنت وهيب ابن عبد مناف، هالة بنت وهيب ابن عبد مناف، وهي ابنة عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، من أم حمزة؟ هالة بنت وهيب ابن عبد مناف، هذه هالة ابنة عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو له صلة قرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الأب هو عمه، وأيضا هو من ناحية الأمهات أيضا قريب من نبينا صلى الله عليه وسلم. نص جماعة من أهل السيرة أن حمزة أسلم في السنة الثانية، فلعلهم يقصدون السنة الثانية من جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فتكون في أي سنة؟ في السنة السادسة من البعثة، فتكون في السنة السادسة من البعثة. حمزة بن عبد المطلب وصفية بنت عبد المطلب، وأيضا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عم آخر بالمناسبة أذكره، الزبير بن عبد المطلب والد الضباعة التي ذكرناها في مجلس أمس صاحبة حديث الاشتراط. هذا الزبير بن عبد المطلب، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إلى حلف الفضول. ما معنى حلف الفضول؟ كان الظلم تفشيا عند الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعاهدت وتعاقدت مجموعة من بيوتات قريش على أن ينتصروا للمظلوم من الظالم. يذكر أهل السير أنهم جاءوا بجفنة فيها طيب، فتعاهدوا وتعاقدوا على نصرة المظلوم. أول من دعا إلى حلف الفضول هو الزبير بن عبد المطلب. قيل عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد حلف الفضول كان 20 سنة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد حلف الفضول، هذا كان قبل البعثة، كان عمره صلى الله عليه وسلم 20 سنة. وحمزة رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا في غزوة أحد، وقد أبلى بلاء عظيما، وكان من شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء في الحديث بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر له مولود ولد لبعض الصحابة قال سموه بأحب الأسماء إلي حمزة، قال سموه بأحب الأسماء إلي حمزة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، رعته أمه آمنة بنت وهب إلى أن وصل عمره 6 سنوات، ثم بعد ذلك تولاه جده عبد المطلب، ثم بعد أن مات عبد المطلب تولاه عمه أبو طالب والمعروف بعبد مناف، وكان يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بأن يساء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في البخاري ومسلم أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. حمية قبلية، ما كان يرضى على ابن أخيه أن يسيء إليه أحد. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول كلمة لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. وأبو طالب هذا من العجيب أنه له قصيدة لامية قوية جدا في ذكر شيء من مآثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم. من أبيات هذه اللامية يقول فيها: ثمال اليتامى وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. ابن كثير في البداية والنهاية أورد هذه اللامية كاملة، ثم قال: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدا، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، يعني رجل سيد في قومه وبليغ وفصيح وهو أبو طالب، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا. لذلك يعني بعضهم إذا أراد أن يقوي بلاغته وفصاحته حفظ بالإضافة إلى المعلقات لامية أبي طالب، لامية أبي طالب في ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الإخوة الكرام، الهداية عند الله سبحانه وتعالى. ولعل بعضهم يقول: كيف يكون عم النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من النار ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة الكرام، في مثل هذه المسائل لا ينظر إلى حق البشر فقط، بل ينظر إلى حق رب العزة جل جلاله. الرجل ما آمن بالله عز وجل، فينظر إلى حق الله سبحانه وتعالى. وكما جاء وكما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وكما ثبت ووقع، أبى أن يقول لا إله إلا الله لله عز وجل، في ذلك حكمة بالغة، وهذا الأمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن عمه قال: هو في ضحضاح من النار. إذن لا كلام بعد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة في السنة الأولى من الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم: هلكت خديجة قبل أن يتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. هلكت خديجة، هلكت يعني ماتت، هلكت يعني ماتت خديجة قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. إذن وفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها قيل بأنها توفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل توفيت بعده بشهر وخمسة أيام، وقيل بشهر وخمسين ليلة، هكذا قال أهل السير واختلفوا في ذلك. حسب بحثي، وقد أكون مخطئا متوهما في هذا وفوق كل ذي علم عليم، ما وجدت أحدا من علماء السير المتقدمين، يعني اللي ألفوا في القرن الثاني أو الثالث الهجري، ممن كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول قد يفوتني شيء ولا أدري، وفوق كل ذي علم عليم، أن علماء السيرة أو جاء شيء مرفوع أو عن الصحابة أن هذه السنة التي مات فيها أبو طالب وخديجة تسمى بعام الحزن. هذا لم أقف عليه في شيء فيه دليل ثابت، أو على أقل تقدير العلماء الكبار المتخصصين المتقدمين في السيرة ذكروا مثل هذا الأمر. ثم أيضا هذه التسمية تنافي ما أمر الله عز وجل به فقال: ولا تحزنوا، ولم يأتي فيها دليل صحيح، إذن يستغنى عنها. ولا شك ولا ريب أن الإنسان إذا مات بعض قرابته الذين ينصرونه ويغضبون له، وماتت أيضا زوجته وهي مؤمنة به وكانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الأمر سيكون له وقع عظيم على نفس الإنسان. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا ودلنا على أن الصبر خير ما نواجه به مصائب الدنيا. ثم قال: وبعد خمسين وربع أسلما جن نصيبين وعاد فعلما. يذكر أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة وبعد مدة من ذلك ليست بطويلة خرج إلى الطائف يعرض عليهم دين الله عز وجل، فقابله أهلها برد قبيح وسيء، وكان يوما عصيبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج من الطائف ذكر عنه هذا الدعاء، الدعاء الذي يتناقله أهل السير: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر هذا الدعاء. قال أهل السير لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف صلى، التقى بعض الصحابة في مكان وصلى صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات، هنا وقع استماع الجن لكلام لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعد 50 وربع أسلم، يعني لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر، جن نصيبين وعادوا فعلما. نصيبين حاليا موجودة في تركيا، مدينة موجودة في تركيا. عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. فجاء هؤلاء الشياطين الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة موضع عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال الحافظ بن حجر في فائدة طيبة وبديعة، قال الاعتبار بما قضى الله عز وجل للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر من الشر ولو بلغ ما بلغ، لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن يحدث الحادث من جهتها. يعني إبليس بعث بهؤلاء لأنهم من أخلص أتباعه، فلما ذهبوا يتفقدون ما الذي جرى سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن الهداية عند الله عز وجل. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام أنبه على فائدة ومسألة، على طالب العلم أن يبذل ما يقدر عليه وأن يفوض أمره إلى الله أولا وآخرا. بعض الناس هداهم الله عز وجل إذا دعا إلى الله ووجد صدودا ووجد إعراضا يعني يئس وأصيب بإحباط عظيم، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يكذب وغيره، فيأتيه المدد من عند الله عز وجل ويقع شيء لم يتوقعه نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن هؤلاء الجن وهم من مكان بعيد ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسر به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ثاني زوجاته سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سودة بنت زمعة العامرية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت سودة قبل ذلك متزوجة من ابن عمها السكران ابن عمرو العامري رضي الله عنه، مات صحابي هذا الرجل، كانت متزوجة به فمات فتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر هي أول امرأة تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، أول امرأة تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد خديجة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة كما عند الإمام مسلم في صحيحه قالت ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، يعني كانت امرأة صالحة عابدة على عبادة، تمنت عائشة أن تكون في عبادتها وطاعتها، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها من الصالحات العابدات رضي الله عن جميع أمهات المؤمنين. قال ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، أي عقد نبينا صلى الله عليه وسلم على سودة في رمضان. قال قال ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، أي في شوال قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأمر في المرحلة المكية، عقد نبينا صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل عليها وهي ابنة 9 سنين، ومات عنها وهي ابنة 18 سنة. عند البخاري عن عروة قال تزوج، وعروة ابن أخت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9، ومكثت عنده 9. هذا الأمر وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات؟ بل بعضهم ألف مؤلف في زماننا هذا بأن عمر عائشة ما كان 9 سنوات، وهذا خطأ، بل نقول كلامك أنت خطأ، لأنه ثبت أن عمر عائشة كان 9 سنوات في البخاري، وثبت هذا من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وثبت هذا أيضا من كلام أقارب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد تبلغ المرأة في عمر 9 سنوات، هذا أمر موجود ومعروف إلى يومنا هذا، وهذا كلام ما ينبغي أن نتوقف عنده كثيرا، هذا كلام ما ينبغي أن نتوقف عنده كثيرا، بل يعرض عنه ولا يلتفت إليه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عائشة 18 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وقد حفظت لنا علما عظيما عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هنا وبعد 50 عام تالي، يعني كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 51 سنة. ونبه على نقطة في الأرجوزة هذه، كثير من الأبيات عجز البيت يكون له صلة بصدر البيت التالي، العجز ما يكون له صلة بصدر البيت نفسه، وإنما له صلة بصدر البيت التالي. قال وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فريضات. واضح بارك الله فيكم. إذن هذا العجز له صلة بصدر البيت التالي. وقعت الحادثة العظيمة الإسراء والمعراج. ذكر ابن حزم الإجماع أن الإسراء وقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. وينص أهل العلم أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة، الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة. يعني وقفت على بعض الأفاضل من المعاصرين يلمح أن الإسراء والمعراج لم يقع، ما في دليل يدل على أنهما وقعا في ليلة واحدة، ويظهر لي والله أعلم أن هذا كلام مرجوح. عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فركبته حتى أتيت بيت المقدس، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء. واضح بارك الله فيكم. أعيد، في صحيح مسلم من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيت بالبراق، ثم قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، ثم قال ثم عرج بنا إلى السماء. فهذا كله يؤكد أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة. وعند الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى، ليلة أسري بي لقيت موسى. وعند البخاري بوب في صحيحه فقال باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء. ومعلوم بأن الصلاة فرضت في ليلة المعراج، فهذا يدل على أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة. حادثة الإسراء والمعراج يعني حادثة كبيرة وحادثة عظيمة، فيها عند البخاري 20 رواية، 20 خبر في حادثة الإسراء والمعراج عن 6 من الصحابة، وعند مسلم 18 رواية عن 7 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وحادثة الإسراء والمعراج وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بروحه وجسده، وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بروحه وجسده، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك كما يقول الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. ولو وقع الإسراء والمعراج في المنام، ليش الكفار يكذبون إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هم كانوا يؤمنون بالمنامات، كانوا يؤمنون يعني أن في شيء اسمه منام وحلم ورؤيا، كان عندهم مثل هذا الأمر، فإذا وقع في المنام لن يكذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فالإسراء والمعراج من الحوادث العظيمة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة وكانت بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. طبعا في الإسراء والمعراج، في المعراج يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم، ثم لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى ابني الخالة، ثم لقي في السماء الثالثة يوسف، ثم إدريس، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هارون، ثم لقي موسى، ثم لقي نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني القصة معروفة، وتستطيعون أن ترجعوا إلى كتيب الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، الإسراء والمعراج، جمع فيه المرويات الواردة في هذه القصة العظيمة التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. عندنا مسألة، هل معنى كلام المؤلف إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يعرفون شيء اسمه صلاة قبل الإسراء والمعراج؟ ذكرنا كلام ابن حزم أن الإسراء والمعراج وقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، ونقل ابن حزم الإجماع على هذا. يعني هل الصلاة تأخرت إلى السنة 12 من البعثة حتى فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هكذا الأمر بارك الله فيكم، بل الصلاة كانت معروفة ومفروضة قبل الإسراء والمعراج. مثلا صلاة الليل كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مفروضة على الجميع، ثم نسخت صلاة الليل بقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه، فصار الفرض قيام بعض الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. هذا ذكره الشافعي عن بعض أهل العلم، وذكر الحافظ ابن حجر عن الحربي أن الصلاة كانت مفروضة قبل الإسراء والمعراج، ركعتان بالغدات وركعتان بالعشي. قال ابن رجب: وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء. قال: والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة. إذن الصلوات الخمس المعروفة هذه فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، لكن هذا ما يعني أنه ما كان في صلوات مفروضة قبل حادثة الإسراء والمعراج، فكانت هناك صلوات مفروضة، وفي الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمس. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. جاء عند الإمام أحمد أن من حديث جابر أنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته على قبائل العرب، فكان يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وذكر ابن هشام صاحب السيرة أن جماعة من الخزرج، هذا قبل بيعة العقبة الأولى وقبل بيعة العقبة الثانية، جماعة من الخزرج التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن بينهم وبين أبناء عمهم من الأوس عداوة شديدة، ثم قالوا بعد ما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والدعوة وغيره، قال: فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. أي إذا جمع الله عز وجل بيننا وبين أبناء عمنا ستكون عزيزا ويعني محبوبا عندنا، ولك المنع والنصر والتأييد. فوقعت بعد ذلك بيعة العقبة الأولى. كم كان عدد الصحابة؟ كان عدد الصحابة 12 رجلا، بايعهم نبينا صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. ما معنى على بيعة النساء؟ بايعهم على الإيمان بالله عز وجل وعدم الإشراك به، وألا يسرقوا وألا يزنوا وألا يقتلوا أولادهم وألا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم وألا يعصونه في معروف. ما بايعهم نبينا صلى الله عليه وسلم على القتال. تعرف هذه بيعة النساء، ما فيها ذكر القتال، وإنما ذكر الأمور المعروفة: عدم الإشراك بالله، عدم السرقة، عدم الزنا، عدم قتل الأولاد، عدم الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وألا يعصونه في معروف. هذه البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى. وبعث معهم نبينا صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير في بيعة العقبة الأولى. 12 صحابي جاءوا من المدينة إلى مكة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء هذه، ثم بعث معهم مصعب بن عمير. ثم في السنة القادمة، في السنة القادمة قال هنا: وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا. لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 52 سنة جاءه أكثر من أصحاب بيعة العقبة الأولى، وهذه تعرف ببيعة العقبة الثانية. الأولى مقدمة، يعني عندما جاءه جماعة من الخزرج، ثم بعد ذلك بيعة العقبة الأولى، ثم بعد ذلك بيعة العقبة الثانية. الفرق بين بيعة العقبة الثانية وبيعة العقبة الأولى: بيعة العقبة الثانية العدد أكبر، وبيعة العقبة الثانية بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، أي على الجهاد وعلى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة، فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. ثم هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. هاجر في أي يوم؟ هاجر في يوم الاثنين، هاجر في يوم الاثنين. قال الحاكم كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح: تواترت الأخبار أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان يوم الاثنين، ودخوله صلى الله عليه وسلم المدينة كان في يوم الاثنين. يعني كم يوم استغرق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ أسبوع كامل، أسبوع كامل. خرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة النبوية يوم الاثنين. قال هنا: من شهر صفر. ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة آخر صفر ووصل المدينة في أول ربيع الأول، لهلال ربيع الأول. ورجح ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في 12 من ربيع الأول، وصل المدينة في 12 من ربيع الأول. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة النبوية قال لأبي بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وليت أننا أيها الأحبة الكرام نطبق هذه الآية العظيمة: من كان مع الله عز وجل وتقرب إلى الله وازدلف إليه سبحانه وتعالى يحفظ من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه. ولكن وللأسف الشديد أيها الإخوة الأفاضل، كثير منا يعرف مثل هذه الأشياء، ولكن إذا جئت من ناحية التطبيق ومن ناحية العمل تجد والله تقصيرا عظيما. بعض الناس قد تمر عليه بعض الأمور العظيمة، حتى الدعاء يقصر فيه، حتى في بذل الأسباب الدنيوية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتعوذ بالله من العجز والكسل. بل الصحابة الكرام والرعيل الأول كانوا إذا وقعت عندهم الفتن العادية هذه التي تمر، يعني الأمور التي تمس المجتمع، يفزعون إلى الدعاء وإلى الذكر وإلى الإقبال على الله عز وجل، تطبيقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. بعض الناس يشتكي ويقول: أرى الفتن من حولي من كل حدب وصوب، وأخشى ألا أثبت في هذه الفتن العظيمة. طيب ما الواجب؟ أن تلجأ إلى الله، أن تتقرب إليه سبحانه وتعالى، أن تكثر من العمل الصالح، فإن الإكثار من العمل الصالح له أثر عظيم في حفظ الله عز وجل للعبد. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تريد الهداية؟ أكثر من العمل الصالح. وتجد صاحب الطاعة وصاحب العمل الصالح إذا جاءت الفتن العظيمة تجده بتوفيق الله وتثبيت الله له، تجده ثابت القلب رابط الجأش، لأن عنده إيمان بالله عز وجل. ينقل عن الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه كان بعضهم يخوض في أمور عظيمة ويتكلم عن أشياء كثيرة جدا، فيأتي بعضهم للشيخ ويقول يا شيخ وقع كذا وكذا، فيقول الشيخ زوبعه في فنجان، ثم يكثر من يعني الطاعة والعبادة والإقبال والانشغال بالعلم. وأما بعض الناس إذا مرت عليه مثل هذه الفتن لم يلق بالا لطاعة الله عز وجل. ومن أعظم علامات الخذلان عندما لا يتبرأ الإنسان من حوله وقوته إذا أقبلت هذه الفتن، ويظن بأن عنده إيمان عظيم وأنه ذكي ومثل هذه المواضيع ما تمر عليه، وأن هذه الأمور خلاص يعني واضحة، والإنسان يعني لو تقحم مثل هذه الفتن ما عليه من هذه الأمور، وهذا أمر من الخطأ الكبير والخطأ الجسيم. الإنسان دائما وأبدا يتبرأ من حوله وقوته ويطلب المدد والإعانة من ربنا جل جلاله. قال في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها. دام فيها أي في المدينة النبوية 10 سنوات دام فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي مكة المكرمة كم سنة؟ 13 سنة في مكة المكرمة 13 سنة. قال هنا أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. كانت الصلوات مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة الإسراء والمعراج 2 الفجر وركعتين الظهر، 2 العصر، 3 المغرب، 2 العشاء. في السنة الأولى من الهجرة زيد في صلاة الحضر، زيد في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، وبقيت صلاة المغرب وصلاة الصبح على ما هي عليه. وقيل بأن هذه الزيادة كانت في السنة الثانية، وقال بعضهم كان في السنة الأولى. قال إسحاق بن راهوية، هذا من كبار الأئمة وله مسائل ذكرها إسحاق بن منصور الكوسج، والكوسج الذي عري وجهه عن الشهر. ماذا يقول إسحاق بن راهوية؟ قال كل صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 2 ركعتين إلا المغرب 3 ما لم يهاجر إلى المدينة، ثم ضم إلى كل 2 ركعتين إلا المغرب والفجر تركا على حالهما. إذن كل صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم ركعة كانت؟ 2. لما جاء إلى المدينة يعني إلا المغرب، لما جاء إلى المدينة صارت الثنائية رباعية، وبقيت المغرب على حالها وبقيت الصبح على حالها. الدليل على هذا الكلام، على كلام المؤلف، جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت فرضت الصلاة 2 ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4. قالت عائشة فرضت الصلاة 2 ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4. قال أكمل في الأولى صلاة الحضر بعدما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الجماعة مسجد قباء. أول مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الجماعة مسجد قباء، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين مسجد قباء. كان في مكة بعض المساجد مساجد خاصة، ولكن في قباء مسجد بني لعموم الناس، هذا أول مسجد. وأول مسجد صلى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة مسجد قباء، نص على هذا الحافظ ابن حجر. وذكر ابن حجر أن جمهور العلماء يرون أن الآية لمسجد أسس على التقوى تشمل مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الآية هذه لمسجد أسس على التقوى يعني يدخل في ذلك مسجد قباء والمسجد النبوي. طيب سؤال، كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في قباء؟ سؤال لكم. في قباء 8 شهور، سمحك الله، 3 أيام، 25 يوم في قباء. ما في أحد أجاب جواب صواب؟ لا ما عندي جائزة الشيخ. لا الشيخ، لا 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 الشيخ، لا الشيخ. طيب، عند البخاري من جاء فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، والبضع من 3 إلى 9، ما جاء تحديد، لكن ما مكث يوم ولا يومين ولا 3 ولا 8 أشهر، وإنما 14 ليلة. ويعني قد ما يكون هذا المكث متبادر إلى ذهننا، يعني يظن الظان أن مكث في قباء يوم يومين 3 ثم دخل المدينة صلى الله عليه وسلم. طبعا المدينة كما ذكر الذهبي كانت عبارة عن قرى صغيرة متفرقة. المدينة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن قرى صغيرة متفرقة، يعني قرى ومجموعة بيوت موجودة، ثم يعني فضاء، ثم مجموعة بيوت موجودة وهكذا. طيب، قال هنا: ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، الغراء البيضاء، الغراء البيضاء. والأصوب بارك الله فيكم طبعا إذا ذكرنا المدينة أن نذكر المدينة النبوية، المدينة النبوية، المدينة المنورة، هذا ما فيه اختصاص لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قيل المدينة النبوية خلاص يتبادر إلى الذهن مباشرة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وفي هذه التسمية تشريف أكبر لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة، ثم بنى من حوله مساكنه، يعني في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الأولى من الهجرة. لكن فائدة نبه عليها جماعة من أهل العلم، ذكر هذه الفائدة الذهبي، ينقل هذه الفائدة عن الذهبي مجموعة. لم يبلغنا أن الذهبي يقول أنه صلى الله عليه وسلم بنى له 9 أبيات حين بنى المسجد، ولا أحسبه فعل ذلك، إنما كان يريد بيتا واحدا لسودة أم المؤمنين، ثم لم يحتج لبيت آخر حتى بنى لعائشة في شوال 2 سنة، فكأنه صلى الله عليه وسلم بناها في أوقات مختلفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم بنى المسجد بنى بيته ومسكنه صلى الله عليه وسلم، لم يبني هذه الحجرات كلها مرة واحدة، وإنما أولا بنى بيت سودة، ثم لما احتاج إلى الزيادة زاد على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، يعني كان عددهم بارك الله فيكم تقريبا فوق 100، فجاء أقل من النصف. ذكر بعض أهل السير أن الذين جاءوا من الحبشة في السنة الأولى من الهجرة 33 رجل وثمانية من النساء، 33 رجل و8 من النساء رجعوا من الحبشة في السنة الأولى من الهجرة، رجعوا من الحبشة، وهؤلاء أقل من 50، يعني مجموع من هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية أكثر من 100، فجاء أقل من النصف. ثم قال هنا: وفيه، أي في السنة الأولى من الهجرة، آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. ذكر ابن عبد البر أن المؤاخاة وقعت بعد الهجرة 5 أشهر، وكانت في البداية مؤاخاة توارث، يرث الأنصار المهاجر من الأنصار، ما عبارك الله فيكم، كانت مؤاخاة فيها ميراث، كما جاء عند البخاري عن ابن عباس: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالية نسخت هذه الموارثة. وذكر ابن سعد عن عروة أن إلغاء التوارث كان بآية وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، وكانت بعد غزوة أحد في 3 من الهجرة. إذن في البداية كانت مؤاخاة توارث، ثم بعد ذلك نسخت إلى مؤاخاة نصرة، إلى مؤاخاة نصرة ومحبة ومودة وتعاون على البر والتقوى. ثم قال: ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وقال بعضهم في السنة الثانية من الهجرة، لكن يعني المعروف أنه بنى بها في السنة الأولى من الهجرة، وشرع الأذان، الأذان في السنة الأولى أيضا، وقيل في السنة الثانية من الهجرة. الصحابة كيف كانوا يجتمعون للصلاة قبل أن يشرع الأذان؟ جاء في الأخبار أن الصحابة كانوا يجتمعون للصلاة يتحينونها، يعني يعرفون وقت الصلاة فيجتمعون كلهم في هذا الوقت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء بالصلاة، يعني أن ينادى صلاة جامعة أو غير ذلك مثلا، يعني ينادى للصلاة من غير أذان. ثم بعد ذلك شرع الأذان، بعد ذلك شرع الأذان. رأى أحد الصحابة رؤيا في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قص عليه الصحابي الرؤيا: ألقي هذه الرؤيا على أبلال فإنه أندى صوتا منك. هذا كله وقع في أي سنة؟ في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في السنة الأولى من الهجرة ما الذي وقع؟ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، مشروعية الأذان، المؤاخاة ومؤاخاة التوارث، ورجع أقل من النصف الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية. هذا ما وقع في السنة الأولى. في السنة الثانية وقع أو بدأ بأمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. في السنة الثانية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو والقتال، أمر بالجهاد في سبيل الله. أنبه على بعض المسائل أو بعض الفوائد المتعلقة بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، هذا كتاب للخطيب البغدادي، قال: زين العابدين علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. يعني الإنسان يحتاج أن يعرف إلى، أن يتعرف إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم. في السنوات التي وقعت هذه المغازي، ما الذي جرى فيها؟ فإن هذا كان هدي السلف الصالح. والواحد منا، وأنا أدعوكم أن تطبقوا هذا الأمر، لو سأل نفسه هل مرة حفظ أولاده من هم الخلفاء الراشدين؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال. أنا إخواني لا أكتمكم سرا، كنت في لجنة مقابلات للوظائف الدينية، السؤال الذي أتعجب أنه لم يجب عليه أحد قط دون أن يتلكى أو يتلعثم أو يخطئ: أذكر لي أسماء العشر المبشرين بالجنة. أنا ما بسألكم، لا، الجواب خلى عندك بارك الله فيك، لكن سل نفسك هل تعرف أسماء العشر المبشرين بالجنة دون خطأ ودون يعني تردد ودون شك؟ هذا الأمر مقياس يظهر لنا هل نحن نعتني بهدي وسيرة الصحابة الكرام أم نقصر في ذلك تقصيرا عظيما. فانظروا كيف كان هدي الصحابة أو هدي الناس في الرعيل الأول. قال ابن كثير في البداية والنهاية: هذا الفن، يعني علم المغازي، مما ينبغي العناية به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. الزهري رحمة الله تعالى عليه يقول عن علم المغازي: علم الآخرة والدنيا، لأن فيه جانب تطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفائدة والمسألة الثانية أيها الإخوة الكرام: علينا إذا تكلمنا عن الجهاد وأمر الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة وهذه القربة، أن نتعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالجهاد في سبيل الله. وأنا أتعجب حقيقة من كثير ممن يخوض ويتكلم في مسائل الجهاد، تقول له: الجهاد عبادة؟ يقول: نعم، لكل عبادة شروط وأركان وواجبات، وكل عبادة جاء فيها محرمات ونواهي. ممكن تذكر لنا شروط وأركان الجهاد في سبيل الله؟ كثير ممن يتكلم في مسائل الجهاد بحماسة المراهقين لا يعرف الضوابط الشرعية لعبادة الجهاد، فيخطئ خطأ عظيما بينا فاحشا. أيضا أيها الأخوة الكرام، بعض الناس قد يكون في بلد أو في مكان هو يمر بمرحلة يعني استضعاف عظيم، ما يستطيع حتى أن يظهر بعض الأمور المتعلقة بدين الله عز وجل. والعجب العجاب أنك تجد هذا الذي يعيش في بلد لا يتمكن من إظهار بعض شعائر الإسلام في تلك البلد، يكلم الناس ويخوض مع الناس في مسائل الجهاد والقتال والخروج وسفك الدماء، وهذا لا شك ولا ريب أنه ليس بمنهج نبوي في الدعوة إلى الله. كنت مرة في بعض البلدان الغير إسلامية وعندهم يعني فتن لا يعلم بها إلا الله عز وجل، تعاني منها الجالية الإسلامية. حتى قال لي أحدهم، ولما صلينا في مسجد كبير في بعض البلدان من بعض المدن الموجودة في تلك الدولة، وقد رأينا جمع من المسلمين الموجودين، فقلت له يعني ما هي أكبر مشكلة تواجهكم في البلد الذي تقيمون فيه؟ قال من المشكلات الكبرى التي تواجهنا تحقيق الهوية الإسلامية، يعني أن يكون الإنسان مستقيما على أمر الله عز وجل. قلت له لما؟ يعني هذا مسجد كبير ما شاء الله وفي حضور طيب. قال هذا المسجد من عدد قليل من المساجد الموجودة في هذه المدينة، وعدد المسلمين في هذه المدينة 50,000، والذين حضروا قرابة 200 من 50,000 رقم لا يكاد يذكر. طيب والبقية أين هم؟ فهذا يبين أن هناك ضعف في الاستقامة على أمر الله عز وجل، يعني بلد فيها أمور كثيرة جدا. قال لي أحد الأشخاص لما ذكر بعض مساجد الجمعة، قال لا أحب أن أصلي في هذا المسجد. قلت له لما؟ قال بأن الخطيب ما عنده كلام إلا مهاجمة الحاكم الفلاني والحاكم العلاني. فقلت سبحان الله العظيم، أنتم في بلد يعني مسائل الإلحاد وغيره على قدم وساق، فبدل أن تدل الناس على دين الله وبدل أن تجعلهم متمسكين بالدين تخوض معهم في مسائل لا ناقة ولا جمل لهم فيها، فهذا ولا شك ولا ريب أنه ليس من التوفيق والحكمة وليس من لزوم الأمر النبوي في الدعوة إلى الله عز وجل. وللأسف الشديد إذا حدثت بعض المتحمسين حماس منفلت في بمثل هذه المواضيع بادر بالإنكار عليك كأشد ما يكون من الإنكار، وكأنك قد جئته بالكفر الصراح. ولو سألته، وأذكر مرة سألت بعض المتحمسين في مسائل الجهاد، قلت له ما معنى لا إله إلا الله؟ فما عرف، هذه حقيقة أخواني، ما عرف معناها. سألته تحفظ جزء عم؟ ما أحفظ، لا يعرف شيئا، ولكن لقينا بعض الكلمات، وهذا لا شك ولا ريب أنه كما ذكرت لكم ليس من المنهج النبوي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، جاء عند البخاري قال ابن إسحاق أول ما غزا نبينا صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العشيرة. قال وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب. إخوان الكرام، من المغازي والبعوث والسرايا النبوية غزوة الأبواء ثم بواط ثم بدر. بدر ليس المقصود بها غزوة بدر الكبرى، لا، احفظوا بارك الله فيكم بأن غزوة بدر في مصطلح أهل العلم تجدون هذا المسمى يطلق على ثلاث من المغازي النبوية. الغزوة الأولى غزوة بدر الصغرى، وتعرف بغزوة صفوان بالسين، ليس بالصاد، بالسين، غزوة صفوان، هذه غزوة بدر الصغرى أو بدر الأولى. الغزوة الثانية غزوة بدر الكبرى، وهي غزوة بدر المشهورة. الغزوة الثالثة بدر الموعد، وهي التي كانت بعد غزوة بدر الكبرى بسنة، بعد غزوة بدر الكبرى بسنة. الغزوة الأولى هذه غزوة بدر الأولى أو غزوة صفوان كان في رجل يقال له كرز بن جابر الفهري أغار على أطراف المدينة النبوية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، والله عز وجل مقلب ومغير الأحوال، أسلم هذا الرجل وهو الذي خرج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العرانيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوال الإبل، هذا الصحابي كرز بن جابر الفهري خرج في طلبهم وأدركهم وأحضرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد في فتح مكة، استشهد في فتح مكة. قال هنا تحول القبلة في نصف رجب، جمهور أهل العلم يقولون بأن تحول القبلة كان في شهر رجب، في أي سنة؟ سؤال لكم، سنة الثانية، في السنة الثانية. ما الدليل الآن، وين الدليل على أن تحول القبلة كان في شهر رجب؟ شوف الآن جمع أهل العلم وأنهم كيف كانوا يتكلمون عن السيرة ويستلون الأمر بالمناقيش أو بفهم واستحضار لنصوص السنة النبوية. عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وصل النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وإذا صلى 16 شهر فيكون تحويل القبلة في شهر رجب، تحويل القبلة في شهر رجب. طيب، ما هي الصلاة التي حولت فيها القبلة؟ قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن أول صلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة في بني سليمة، بني سليمة كسر اللام، لما مات بشر بن المراء بن معرور، صلاة الظهر. وأول صلاة صلاها في المسجد النبوي إلى مكة صلاة العصر. وأما أهل قباء فوصلهم الخبر في صلاة الصبح، وصلهم الخبر في صلاة الصبح. إذن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة صلاة الظهر، في المسجد النبوي صلاة العصر، في قباء صلاة الصبح كما ذكر الحافظ ابن حجر. ثم قال: من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعباني، أي بعد هذه المغازي، غزوة بدر الأولى، وقعت غزوة العشير أو العشيرة، غزوة العشير أو العشيرة. قال: وفرض شهر الصوم في شعبان، إذا فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. ثم قال: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 شهر، يعني فرض الصوم في شعبان، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في شهر رمضان. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: الأكثر أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة صبيحة 17 من رمضان، الأكثر أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة صبيحة 17 من رمضان. وعند مسلم من حديث عمر قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. إذن باختصار، غزوة بدر وقعت في رمضان، في يوم 17 من رمضان، في يوم الجمعة، وكان عدد الكفار 1000، وكان عدد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة 319 رجلا، قتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10. طيب سؤال، يعني زكاة الفطر فرضت في أي يوم على كلام المؤلف؟ أحسنت، 27 ماذا؟ رمضان. قال المؤلف: ووجبت فيه في رمضان من السنة الثانية من الهجرة من بعد بدر بليال 10. إذا رمضان غزوة بدر في 17 من رمضان، فتكون زكاة الفطر قد فرضت في 27 من رمضان. ذكر بعضهم وبعض أهل السيرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، وأمرهم بذلك، وأمرهم بذلك. قال وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البري. في زكاة المال اختلاف هل فرضت في السنة الأولى أم في السنة الثانية، لكن الزكاة كان لها ذكر في العهد المكي، فكيف يقول العلماء أن الزكاة فرضت في المدينة؟ واضح الإشكال؟ الزكاة لها ذكر في العهد المكي، وين الدليل على هذا؟ في سور مكية ذكر فيها القتال، ذكر فيها الزكاة، مثل الأعراف ومريم والأنبياء والمؤمنون والنمل والروم ولقمان، كل هذه سور مكية ذكرت فيها الزكاة، فكيف يقول العلماء إن فرض الزكاة كان في المدينة؟ قال أهل العلم المعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالا وبينت بالمدينة تفصيلا، فرضت الزكاة إجمالا بمكة وبينت تفصيلا في المدينة. طيب عندنا مسألة، أيهما أسبق من ناحية التشريع، يعني الزكاة مفصلة أم زكاة الفطر؟ هل زكاة الفطر فرضت قبل زكاة المال مبينة؟ جاء عند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث قيس بن سعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. قال هنا وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهري. رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أكبرهن من؟ هاي يا جماعة درس أمس، أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم من؟ زينب. ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أولا عتبة ابن أبي لهب قبل الهجرة، وفارقها قبل أن يدخل بها. يذكر بعض أهل السير أن أم جميل قالت لأبنائها، اثنين من أبنائها تزوجوا اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لهم وأمرتهم بأن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقوا بنات نبينا صلى الله عليه وسلم. فارقها عتبة ولم يدخل بها، فارقها عتبة قبل الدخول، فتزوجها عثمان بن عفان وولدت له عبد الله. فعبد عثمان يكنى بأبي عبد الله، عبد الله هذا ابن عثمان وابن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مات وعمره سنتين كما ذكر ابن سعد في الطبقات، مات وعمره سنتين. قال قبل رجوع السفر، في سيرة ابن هشام قال أسامة بن زيد فأتانا الخبر، خبر انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عثمان هل شهد غزوة بدر؟ ما شهدها، كان مشغولا بتمريض زوجته رقية. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المدينة كانت رقية قد ماتت ودفنت رضي الله عنها وأرضاها. رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهري فاطمة على علي القدري وأسلم العباس بعد الأسر. زواج علي رضي الله عنه وأرضاه من فاطمة كان بعد غزوة بدر، لأنه جاء أن علي غنم شيئا في بدر واستخدمه في زواجه من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، جاء هذا في البخاري ومسلم. كان عمر فاطمة عند الزواج 18 سنة وقيل 15 سنة. قال وأسلم العباس بعد الأسر. ذكر أهل السير أن العباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، ولد قبل عام الفيل بثلاث سنوات. طيب سؤال، من أكبر حمزة ولا العباس؟ العباس. حمزة كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا جماعة ركزوا، هذا درس اليوم. حمزة كم؟ لا لا، وين ستة الشيخ؟ أسلم في السادسة من البعثة، ولكن حمزة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وقيل أربعة، والعباس قيل بأنه ولد قبل عام الفيل بثلاث سنوات. يقال بأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ضاع لما كان صغيرا، فنذرت أمه أنه إذا وجد أن تكسو الكعبة بالحرير، فوجدوه فكسيت الكعبة بالحرير بسبب هذا الموقف. اختلف في إسلام العباس هل أسلم قبل الهجرة أو بعد غزوة بدر؟ قال الحافظ ابن حجر والمشهور أنه أسلم قبل خيبر، والمشهور أنه أسلم قبل الخيبر. طبعا بالمناسبة العباس والد عبد الله بن عباس، والدولة العباسية كلها من نسل من؟ عبد الله بن عباس. الدولة العباسية هذه من نسل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قال وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر. قينقاع قبيلة من قبائل اليهود كانت موجودة في المدينة النبوية، وكانت معروفة بصياغة الذهب، كان عندهم حرفة وكانوا مشهورين بصياغة الذهب. ومن قينقاع الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، من قينقاع الصحابي الجليل عبد الله بن سلام. يذكر في سبب غزوة بني قينقاع أن امرأة أرادت أن تشتري شيئا من الذهب من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من بعض اليهود، ففعلوا أمرا تكشفت فيه هذه المرأة، فغضب لها رجل من الصحابة وقتل هذا اليهودي، فوقع الشر فأجلاهم نبينا صلى الله عليه وسلم عن المدينة، أجلاهم نبينا صلى الله عليه وسلم عن المدينة. قالوا بأن غزوة بني قينقاع وقعت بعد بدر في شوال في السنة الثانية من الهجرة، في النصف من شوال، في النصف من شوال. قالوا حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة ثم أجلاهم عن المدينة. قال وبعد ضحى يوم عيد النحر، يعني الأضحية كانت مفروضة في أو مشروعة، الأضحية كانت مشروعة في السنة الثانية من الهجرة. ثم قال وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. وغزوة السويق ثم قرقرة، السويق نوع من أنواع التمر، قرقرة سيأتي شرحها بعد قليل. قال بعض أهل السير هي غزوة واحدة، هي غزوة واحدة طارد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم المشركين حتى وصل إلى منطقة يقال لها قرقرة الكدر بضم الكاف، وقال بعضهم هذه غزوة وهذه غزوة. طيب غزوة السويق ما سببها؟ قالوا بأن أبا سفيان قبل إسلامه نذر ألا يمس الماء رأسه إذا لم يأخذ بالثأر من غزوة بدر، فجاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أراد أن يهاجم بعض الإبل أو غيره أو شيء من هذه الأمور، فسمع به فتبعه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأنهم كانوا يحملون أمتعتهم على الإبل وحملوا معهم شيئا كثيرا من السويق، التمر ويعني الدقيق وغيره، فأرادوا الكفار أرادوا أن يخرجوا من المدينة مسرعين كي ما يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخففون عن الإبل ويرمون أزوادهم من السويق حتى يعني يتتمكن الإبل من الإسراع، فغنم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا من السويق. قرقرة، القرقرة الحجر الأملس أو الأرض الملساء، قرقرة الأرض الملساء. الكدر نوع من الطير فيها كدرة، وهي بقعة بينها وبين المدينة 180 كيلو، وهذه الغزوة وقعت في يعني على قول من يفرق بين السويق وقرقرة الكدر، قالوا في محرم في السنة الثالثة من الهجرة، في محرم في السنة الثالثة من الهجرة. قال والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليمي، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة. ووقعت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم غزوة غطفان وبني سليم، وتعرف بغزوة ذي أمر، وتعرف بغزوة ذي أمر، هكذا سميت هذه الغزوة، لم يقع فيها قتال، لم يقع فيها قتال. قال وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، عثمان رضي الله عنه وأرضاه تزوج ثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى رقية والثانية أم كلثوم، وأم كلثوم هذه عقد عليها عتبة ابن أبي لهب، قيل مات قبل الدخول وقيل بل طلقها قبل الدخول. ماتت أم كلثوم في السنة التاسعة من الهجرة، ماتت أم كلثوم في السنة التاسعة من الهجرة ولم تنجب رضي الله عنها وأرضاها. جاء عند البخاري من حديث أنس: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تذرفان، رأيت يقول أنس عينيه تذرفان. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لوفاة ابنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عثمان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ويقول أهل العلم بالتاريخ: لم يعرف أن رجلا تزوج ثنتين من بنات نبي قط إلا عثمان، لم يعرف هذا عن أحد إلا لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعض أيها الأخوة الكرام المتحزبة وبعض من طمس الله على بصره يلمز عثمان رضي الله عنه وأرضاه كثيرا، وهذا لا شك ولا ريب لقلة توقيره للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: ثم تزوج النبي حفصة. في أي سنة؟ في السنة الثالثة من الهجرة. وحفصة كانت متزوجة من صحابي يقال له خنيس بن حذافة السهمي، فمات عنها رضي الله عنه وأرضاه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان في السنة الثالثة من الهجرة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة، وهي زوجتك في الجنة. قال: ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد. هذه أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اسمها زينب، لأن في زوجة أخرى اسمها زينب، وهي زينب بنت خزيمة الهلالية المعروفة بما لقبها أم المساكين، المعروفة بأم المساكين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال بعض أهل السير: مكثت عنده 8 أشهر، وقال بعضهم بل مكثت عنده 2 أو 3 أشهر ثم ماتت. هذه يعني بعد خديجة أول زوجة ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكين. بعد خديجة أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماتت زينب بنت خزيمة المعروفة بأم المساكين. هذه ماتت في السنة الثالثة من الهجرة. طيب، قال طبعا سميت بأم المساكين لكثرة معروفها وإحسانها وصدقتها. قال: وزينبا ثم غزا إلى أحد، في يعني السنة الثالثة وقعت غزوة أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. غزوة أحد كانت في شوال، وغزوة حمراء الأسد أيضا كانت في شوال. غزوة حمراء الأسد هي التي أشير إليها في قول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. بعد غزوة أحد وبعد ما جرح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعني يريدون مهاجمة المدينة مرة أخرى، فطلب من الصحابة رغم الجراحات التي بهم أن يخرجوا معه إلى حمراء الأسد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من شارك في أحد، يعني شخص ما شارك في أحد لا يخرج معه. واستثني من هذا جابر بن عبد الله، ثبت هذا عند البخاري، ثبت هذا عند البخاري. فخرجوا إلى حمراء الأسد ولم يقع فيها قتال. حمراء الأسد يعني قريبة من المدينة، على بعد 20 كيلومتر من المدينة تجاه مكة، جنوب المدينة تجاه مكة. قال: فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن. يقول المؤلف بأن الخمر حرمت يقينا، هذا ما في إشكال، ولكن هل حرمت في السنة الثالثة؟ وقع خلاف بين أهل العلم، قيل في الثالثة وقيل في الرابعة وقيل في الخامسة. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة 8، هكذا يقول الحافظ ابن حجر. قال: فيها ولد السبط الحسن، ولد في رمضان في النصف من رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، وقيل في شعبان، وقيل ولد في السنة الرابعة، وقيل في سنة 5 من الهجرة. قال ابن حجر: والأول أثبت، أي أنه ولد في السنة الثالثة في شهر رمضان، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه في سنة 49 للهجرة، ويكنى بماذا كنية الحسن؟ ها؟ ماذا؟ أبو محمد، يكنى بأبي محمد، يكنى بأبي محمد. مدحه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وعاقب النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من الحسن أو الحسين، عاقب النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من الحسن أو من الحسين. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. بعضهم يقول بأن الغزو إلى بني النضير كانت في السنة الثالثة، ويعني بعضهم يذكر بأنها في السنة الرابعة. جمهور أهل العلم بالسيرة يقولون كانت في السنة الثالثة، كانت في السنة الثالثة. سبب غزوة بني النضير أن هؤلاء اليهود أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سنخرج مع جماعة من أحبارنا نريد، ويحددون موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كي يريدون أن يناظروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، واشتمل أحبارهم على الخناجر يريدون أن يقتلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرت امرأة منهم ابن أخيها وكان مسلما بما عزموا وعقدوا عليه، فلم يخرج إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وذهب لحصارهم في اليوم التالي. وقيل بل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وطلب منهم أن يساعدوه في دفع دية بعض الناس، فأرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم برمي حجر عليه، ففضحهم الله سبحانه وتعالى. وسورة في القرآن تعرف بسورة بني النضير، أي سورة؟ الحشر. أجاب بعض الإخوة: سورة الحشر تعرف بسورة بني النضير. في صحيح البخاري كان ابن عباس يسمي سورة بني النضير بسورة الحشر. طبعا إخواني الكرام، بعض الناس يوم شاف أن سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل قال: هذا من التواطؤ، هذا من خدمة اليهود وتمييع العلاقة مع اليهود وغيره. في سنن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ سورة بني إسرائيل، ولكن الجهل آفت بعضهم. رأيت بعضهم كتب رسالة: يا حكام العالم، يا زعماء العالم، أهل الإمارات يحرفون القرآن وما أدري إيش وغيره. فنقول: يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، وعرفت شيئا وغابت عنك أشياء. والأسف الشديد، بدل أن يعلم الجاهل يذكر بعض الناس عن غيرهم، يقول: ليش تسمون هذه السورة بسورة بني إسرائيل؟ هذا لجهلك، وهذا أمر معروف وموجود. فلذلك بعض الناس الجهل أطبق عليهم، نسأل الله العفو والعافية. طيب، جاء أن ابن عباس كما في صحيح البخاري يسمي سورة الحشر بسورة بني النضير، وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير. طيب، واحد يقول لك الآن، شوف الآن هذه سمعتها من الشيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. طيب، النخل ما في حشرات يعيش فيه في النخل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحرق النخل وفي النخل حشرات ولا يعذب بالنار إلا رب النار؟ هذا يعني هذا الموقف من الأمثلة على القاعدة الفقهية: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والتكملة عندكم، يعني بمعنى الإنسان يتأمل وينظر للنصوص الشرعية نظرة شاملة، نظرة شاملة. فتحريق النخل، نخل الأعداء، يجوز إذا أمر الإمام بذلك وكان في ذلك مصلحة راجحة. قال: وبعد موت زينب المقدمة، يعني زينب بنت خزيمة أم المساكين، وبعده نكاح أم سلمة. أم سلمة اسمها هند، وبالمناسبة من أكثر أسماء الصحابيات فيما نقل لنا، يعني في الإصابة وغيره، من أكثر أسماء الصحابة هند. صحابيات من أكثر أسمائهن ماذا؟ الأسماء المتكررة هند، واسمها هند بنت أبي أمية. أحد يعرف أبوها يلقب بماذا؟ طب واحد يقولك أبوها أبو أمية، نعرف أن أبوها أبو أمية له لقب، أحد يعرف ماذا؟ ما سمعت، وين؟
أحسنت، يلقب والدها بزاد الركب لشدة كرمه، يقولون من خرج معه في سفر لا يحتاج إلى زاد لأنه يتكفل بهذا. فكان أبوها يعني سيدا كريما جوادا، وهي ذات نسب رضي الله عنها وأرضاها. طبعا أبو سلمة اسمه عبد الله، أبو سلمة زوجها اسمه عبد الله، أبوها هند بنت أبي أمية. أبو أمية هذا شو اسمه؟ وحقول أبو أمية لا لقب يعني كنية أبو أمية، ويلقب بزاد الركب، اسمه حذيفة، اسمه حذيفة. وكانت من أجمل النساء، وهي آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، عائشة كانت أصغر منها، ولكن أم سلمة آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قيل عاشت 84 سنة وماتت سنة 61 من الهجرة، يعني بعد مقتل الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي آخر أمهات النبي صلى الله عليه وسلم وآخر أمهات المؤمنين موتا. قال وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع وعدودي. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، وهي من أسدي خزيمة. كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. إخواني الكرام، بالمناسبة الجحش يطلق على مهر الفرس، ويطلق أيضا على الظبي، ويطلق على ما هو معروف عند الناس، يطلق على ما هو معروف عند الناس، ولكن يطلق أيضا على الظبي، ويطلق أيضا على مهر الفرس. فننتبه، يعني أحد الصحابة أبو ثعلب الخشني اسمه جرثوم ابن ناشر. جرثوم ليست، لا تحط في بالك أنها الجراثيم المعروفة، يعني لا، جرثوم بقية الشيء، جرثوم بمعنى بقية الشيء. أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا به، بعد ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحدة ماتت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. واسمعوا ماذا تقول عنها ضرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت وهي التي كانت تساميني منهن في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله، ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني فيها حدة ترجع منها سريعا. قال ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع وعدودي، يعني غزوة بدر الموعد كانت في السنة الرابعة من الهجرة، ثم بعدها الأحزاب، الأحزاب كانت في السنة الخامسة، وقيل كانت في السنة الرابعة. ذهب بعض أهل العلم قال الأحزاب في السنة الرابعة، ولكن جماهير أهل العلم بالسيرة قالوا كانت في السنة الخامسة، بل قال الذهبي وهو المقطوع به. يقول بعضهم بأن غزوة الأحزاب معروفة أيضا باسم الخندق، هذا الخندق كان طوله تقريبا 2500 متر، تقريبا كان طوله 2500 متر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد، وأستعرض بعض الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يعين وأن ييسر. يقول هل صيغة الأذان الحالية نزلت بالوحي أم هي على حسب رؤية الصحابي؟ حسب ما رآه الصحابي، وأقر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول هذا سؤال خارج لكن أجيب عليه لما فيه نفع، هل يصح أن يكون عمدة الأحكام متنا فقهيا؟ لا، عمدة الأحكام من متون أحاديث الأحكام، أما متن فقهي لا يعتبر متنا فقهيا، هو من متون أحاديث الأحكام. أنا بعض الأسئلة أعرض عنها اللي ما عندي جواب عنها، بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: لماذا لا يعذر أهل الفترة ومنهم والد النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأنه لم يكن هناك رسول؟ هذا الكلام ترى غير صحيح. أهل كفار قريش كان عندهم بقايا من دين إبراهيم، ثم الذي جاء في ذلك نص، وإذا جاء النص، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذاك الرجل إن أبي وأباك في النار، إذا جاء النص قضي الأمر، فلذلك لا كلام بعدما جاء النص عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ثبت له العذر منهم مثلا، يعني بعض من لم يسمى لنا لم نعرفه، من ثبت له، من ما كان يعني ما بلغه شيء من الدين، قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. لكن المسلم يتبع ماذا؟ يتبع النص. هذا يعني سأذكر الجواب بشكل عام. يقول بأن أحيانا إذا عاش المسلم في بعض البلدان غير الإسلامية، هو يقول الآن على كلامه، المعاملة هناك أفضل والمستقبل مضمون. أقول هذا كلام في كثير من أحواله ليس بدقيق، هذا الكلام ليس بدقيق. أما قولك المستقبل مضمون فهذا فيه مخالفة، المستقبل لا يضمن لأحد، لأن هذا الأمر علمه عند الله. ومن قال لك بأن المعاملة أحسن، أيضا هذا الكلام في كثير من أحواله ليس بدقيق. والمسلم لا ينظر إلى مسائل الدنيا، بل ينظر إلى مسألة سلامة دينه. وبعض الناس لو أصيب دينه بأي بلاء لا عليه ولا يلتفت لذلك، وأما لو أصيبت دنياه بخدش ولو كان يسيرا جن جنونه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المقصود بارك الله فيكم، بلاد الإسلام فيها خير عظيم جدا، وعلينا أن نجتهد وأن نحرص على تغيير أنفسنا، والله عز وجل يكتب الخير العظيم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.